بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في رواية علي بن سالم التي تضمنت أن أشد العذاب يوم القيامة يكون لمن أقر نطفته في رحم امرأة أجنبية، وبالتالي سوف يقال بدلالتها على المدعى في إثبات حرمة التلقيح الصناعي للمرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي، فإن الرواية محل البحث مطلقة، إذ لم تتعرض إلى بيان كيفية الإقرار سواء كان بطريقة طبيعية متعارفة من خلال المباشرة والمعاشرة أم كان من خلال استخدام آلة، سواء كان المقر هو صاحب الماء نفسه أم كان المقر لها شخص آخر ببيان قد تقدم. قلنا بأن الحديث كما أجاب المصنف في الرواية المذكورة سندا ودلالة، وأشرنا إلى أن السند يعاني مشكلتين: وجود عثمان بن عيسى ووجود علي بن سالم. البناء على اعتبار مرويات عثمان بن عيسى من حيث المجموع غير بعيد، وإن كنا نتوقف لأن منشأ البناء على اعتبارها النظر إلى عبارة شيخ الطوسي في العدة، وقد ذكرنا كما حتى في بحث خواطر حوزوية يمكن ملاحظة هذا المعنى، ذكرنا أن العبارة المذكورة ليست تامة الظهور أو الدلالة في المدعى. قضية أصحاب الإجماع يمكن البناء على اعتباره من خلالها لو بنينا على مختار الفيض الكاشاني والسيد الخوئي أن شهادة الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، فإن هكذا تعبير صريح وتصديقهم. إذا فعلا أحرزنا الصغرى بأن تحقق إجماع الطائفة على تصحيح والتصديق، فإن التصديق يكفينا للبناء على وثاقة عثمان ابن عيسى. البناء على اعتبار مروياته غير بعيد كما قلت. بناء عليه نبقى والمشكلة الثانية وهي وجود علي بن سالم، وقلت للبحث جنبتان: جنب الأولى أن يكون علي بن سالم متحدا مع البطائني، والجنب الثانية أن يكون متغايرين. لو كنا والأولى كنا في راحة، لأننا نبني على عدم وثاقة البطائني ولا أقل من كونه مجهول الحال لتعارض التوثيق مع التضعيف كما فصل في محله.
وش رأيك سمعت شيخ بمن يقول بأنه لو كان هو البطائني نستطيع أن نميز بأن الرواية صدرت في حال الانحراف أو في حال الاستقامة
بلحاظ الإمام الصادق
بلحاظ من يروي عنه
هذا الكلام؟
من يروي عنه إن كان مستقيم فيحكم، وإن كان منحرف.
هذا الكلام الذي تفيدونه له وجه شريطة الإحراز. الكلام متى حدث البطائني؟ متى سمع البطائني فعلا سمع البطائني عن من الإمام موسى صلوات الله عليه، أو فرضا سمع البطائني عن الإمام الصادق عليه السلام؟ فهكذا سمع
من يروي عن البطائني.
ولذلك أعرض بخدمتكم الآن أعرض بخدمتكم بس شوية لا يعني تتعجلوا زين. متى سمع البطائني فعلا؟ وقت السماع قد يكون قبل الانحراف. الكلام وقت التحديث من روى عن البطائني، أن لنا أن نحرز أن هذا قد روى عن البطائني حال عدم انحرافه. بالعكس يمكن أن يروي مثلا ألف من الناس لأنه يجد أن رواية البطائني لا تشتمل على شيء يخالف أصول المذهب ولا قواعده، يجد أن ما ذكره البطائني متوافق مع ما رواه أكابر الطائفة من الرواة كمحمد بن مسلم وزرارة وأضرابهما، فيرويه حتى وإن كان بعد انحراف البطائني. وهذا نظير ما ورد عن الشيخ الأعظم الأنصاري في كتب بني فضال: خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، على أساس أن مرويات بني فضال كانت قريبة جداً مع مرويات أصحابنا رضي الله تعالى عنهم، وبالتالي يبنى على اعتبارها وقبولها. وهذا ما يمنع أن يروى عن البطائني وينقل عنه حتى بعد انحرافه. ولذا قلت في البحث الماضي أن دعوى التفصيل بقبول مرويات البطائني قبل الانحراف وعدم قبولها بعد الانحراف وإن كانت لها وجه، إلا أنها أقرب ما تكون للدعوى الثبوتية من الدعوى الإثباتية. خب لو كنا والاحتمال الثاني أو الجنب الثاني أن يبنى على التعدد، قلنا ناحيتان: الأولى إثبات أنهم اثنان أو واحد، وقد ذكرنا شواهد ثلاثة على التعدد، وذكرنا الجواب عنها ومناقشة الجواب، ثم ذكرنا الشاهد على الاتحاد وذكرنا الجواب عنه. ولذا قلنا الظاهر البناء على أن علي بن سالم مغاير لعلي بن أبي حمزة البطائني، وإن كان الفاضل المعاصر الشيخ السند أصر على أن علي بن أبي حمزة الموجود في السند، علي بن سالم الموجود في السند هو البطائني، فراجع ما ذكره هنا. يهمنا بعد الفراغ عن هذه النقطة يأتي الحديث في الناحية الثانية، هل يمكن البناء على وثاقة علي بن أبي حمزة علي بن سالم أو لا يمكن البناء على وثاقته؟ قد يبنى على وثاقته اعتمادا على بعض التوثيقات العامة، أظن هذا ما جبنا. زين، الطريق الأول رواية ابن أبي عمير عنه، وقد شهد الشيخ الطوسي في حقه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فعندها سوف يبنى على وثاقة علي بن سالم، لأنك قد عرفت في البحث الماضي أن علي بن أن أحد مشايخ علي بن سالم هو محمد بن أبي عمير، فيثبت المطلوب. أقول أصل الكبرى مسلم عندنا، إلا أننا قد ذكرنا أن المستظهر من عبارة الشيخ رضي الله تعالى عنه عدم كفاية مجرد الرواية من قبل ابن أبي عمير وأخويه عن الشخص، بل إننا نستظهر من العبارة المذكورة تعدد الرواية، بأن يكثر واحد من هؤلاء الثلاثة أو يكثر الجميع منهم الرواية عن الشخص. ما لم يكن في المقام إكثارون لا يبنى حينئذ على الوثاقة، فليس مجرد رواية ابن أبي عمير عن شخص موجبة للبناء على وثاقته، لأن تعبير الشيخ لا يروي ولا يرسل ظاهر في الاستمرار الكاشف عن الإكثار، فيثبت المدعى، وهذا غير محرز في المقام، فيكون مانعا صغرا من التطبيق على المورد.
هذا إشكال مبنائي،
ما عندي مانع أسلم إشكال مبنائي، هو أصل الكبرى مبنائية، لأنه أيضا قد يأتي السيد الخوي قدس الله تربته والأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه، فيقولان بأننا لا نقبل أصل الكبرى، لأن عبارة الشيخ الطوسي راجعة إلى إجماع الكشي، وإجماع الكشي كما يدعي السيد الخوي ظاهر في وثاقة أصحاب الإجماع أنفسهم، وليس ظاهرا في توثيق مشايخهم. أصل الكبرى مبنائي. الطريق الثاني رواية أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، فقد روى عنه عثمان بن عيسى، وقد عرفت أن عثمان بن عيسى أحد الستة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وأذعنت لهم بالتصديق، خب، كما روى عنه ابن أبي عمير وهو أيضا من أصحاب الإجماع، روى عنه يونس بن عبد الرحمن وهو أيضا من أصحاب الإجماع. أقول هذا الوجه يبتني على ما فهمه المشهور من العبارة أن رواية الرواية إذا صحت إلى أحد أصحاب الإجماع لم يحتج النظر إلى من وقع بعده، وهذا دليل على وثاقة جميع من وقع بعد أصحاب الإجماع، يعني دليل على وثاقة مشايخ أصحاب الإجماع بأكملهم. أما لو بني على أحد المحتملات الأخرى المتصورة في كلمة أصحاب الإجماع فلا دلالة لهذا الوجه على إثبات المدعى، وقد ذكرنا في محله عدم تمامية ما فهمه المشهور، خصوصا وأن هناك محتملات أخرى موجودة في المقام. هذا كله بعد الفراغ عن تحديد نوع الإجماع المدعى في البين، إجماع بالمعنى اللغوي، إجماع بالمعنى الأصولي، حتى ترتب الآثار، مع ملاحظة أيضا أنه إجماع محصل، إجماع منقول، كل هذه ينبغي التدقيق فيها. طريق ثالث قد نضيف في المقام بأن نقول هكذا، رواية أحد الأجلاء عنه فإن الجليل لا يمكن أن يروي إلا عن ثقة. أمارة توثيق، رواية الجليل عن شخص أمارة توثيق. وقد عرفت رواية كل من ابن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن عن، ولا ريب ولا كلام في جلالة هذين فيثبت الغرام. ذكرنا في محله أن الكبرى لم نقف لها على وجه فني صناعي يمكن إثباتها من خلاله، ومع عدم وجود وجه فني صناعي يركن إليه في مقام إثبات الكبرى تسقط، فتسقط صغرياتها. تحصل عدم وجود ما يدل على وثاقته نتيجة أن الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية سندا، للمناقشة السندية. طبعا بناء كالفاضل المعاصر الشيخ سند الذي أصر على أن الواقع في السند هو البطائني، وهو ممن يبني على قبول مرويات البطائني ولو في الجملة، يعني قبل الانحراف سوف يبني على اعتبار الرواية وعدم الخدشة في سندها. بناء على ما هو المختار حتى لو بني على الاتحاد قد عرفت. أما من حيث الدلالة فيتمنع دلالتها على المدعى لا لمنع انعقاد الإطلاق لها، خب لا لمنع انعقاد الإطلاق، وإنما خب لأن التعبير المذكور فيها كناية عن الزنا لملازمته منها. وبعبارة أوضح، تمنع دلالة الرواية على المدعى لا لمنع انعقاد الإطلاق فيها من ناحية عملية الإقرار، حتى يأتي أحدكم فيقول بأن الإطلاق الإقرار محصور في خصوص السبل المتعارفة في ذلك الزمان، وإنما لكون التعبير المذكور فيها ليس محمولا على ظاهرة، بل هو تعبير كنائي قد استعمل في استعمله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الإرشاد إلى حرمة الزنا والمنع من ممارسته، فلا يكون للخبر المذكور أيما علاقة بمحل البحث، خصوصا للتشكيك في صدق الزنا على المورد، يعني عملية التلقيح الصناعي هل يصدق عليه أنها زنا؟ ومع عدم القبول بجواب المصنف وهو الحمل على المعنى الكنائي والإصرار على تمامية دلالتها على المدعى المستفاد من ثبوت إطلاق لها، فتشمل إقرار نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية بأي وسيلة كانت، سواء كان بالمباشرة أم بالواسطة، فإنه يمكن منع انعقاد الإطلاق المذكور ودعوى اختصاص الخبر بما إذا كان الإقرار عن الطريق المتعارف، وهو ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة لوجود بعض القرائن الداخلية التي تحف بالكلام والتي تمنع من انعقاد الإطلاق إليه. النتيجة، إما أن نبني على ثبوت إطلاق لكن الحديث عن الزنا أساسا فالتعبير كنائي، وإما أننا لا نشكك في وجود إطلاق أصلا، وإن قلنا بأن المطلوب إقرار لكن الإقرار لا إطلاق فيه فيكون منصرفا إلى الإقرار بالطريقة المتعارفة، مثلا عن طريق وقع على زوجته ثم أمر زوجته أن تساحق الجارية، فصار ذلك سببا إلى إقرار نطفته في رحم الجارية عن طريق المساحقة، هذا طريق متعارف مثلا، خب. أو أجلكم الله مثلا جاء إلى جارية فأفرغ ماءه على فرجها من دون ممارسة الزنا والمستجار بالله، يعني الزنا بمعنى المعاشرة، زين، ما أوجب إلى سيلان الماء داخل فرجها والمستجار بالله. هذا من موارد الإقرار المحرم من الأمور المتعارفة. فيكون الحديث عن الإقرار بناء على التشكيك في انعقاد الأطلاق إلى الإقرار الذي كان معروفا في تلك الفترة الزمنية، فلا يشمل مطلق الإقرار حتى لو كان بوسيلة أو بآلة بما يكون متعارفا عليه اليوم. إذن النتيجة المنع من دلالة الرواية المذكورة على المدعى. الفاضل المعاصر في كتابه فقه الطب منع هذا الكلام، فأشكل على حمل الخبر على المعنى الكنائي عن الفاحشة بإشكالات ثلاثة. إشكال الأول، قال بأنه لا بد أن نلتفت إلى أن هناك حرمة زائدة على أصل حرمة الزنا. يعني الإمام عليه السلام عندما قال أيما رجلين أقرا نطفته في رحم امرأة أجنبية عذب أو عوقب يوم القيامة أشد العقاب، الإمام مو بصدد الحديث عن الزنا، وإنما الإمام بصدد الحديث عن أمر آخر مغاير عملية الزنا، أمر آخر مغاير لعملية الزنا. فبالتالي الإمام جالس يعطي حرمة زائدة مغايرة لأصل حرمة الزنا، لأنه قد يتحقق الزنا من دون إفراغ ويتحقق الزنا مع الإفراغ. فبالتالي الكلام هنا حول حرمة الإفراغ والإقرار للنطفة حرمة زائدة على الزنا، وليس الحديث عن الزنا نفسه. هذا إشكال، وهذا من العجائب جدا.
يعني كان سمعت شيخ أبا زيد يعني كلامه بطريقة أخرى، يعني قبل شوي قال إنه ممكن أن يتحقق، عفوا ممكن أن يتحقق له
الإقرار
الإقرار بغير الطريقة الطبيعية، زين يعني بمباشرة نفس الأجنبي ولكن بغير الطريقة الطبيعية، تكون الرواية ناظرة إلى هذا، يعني حتى لو ما تحقق الزنا يعني تحقق من طريق السيلان.
لا، بالطريقة احنا كنت اتكلم بالطرق المتعارفة في عصر صدور النص، لا مطلقا متعارف ان يفرغ ماءه على فرج المرأة متعارف.
نعم.
زين، لنفترض اجلكم الله
هذا شيء زائد عن
عارف مولدك، لا تعجلوا علي. زين، جاء لهذه الجارية فداعبها ثم افرغ على فرجها فسال الماء فاستقر في رحمها، هذه طريقة معروفة. أنا أريد جواب المصنف، ذكرت هذا من باب المثال. المصنف يريد أن يقرر أن ليس في البين إطلاقا حتى أثبت، زين حتى ليس في البين إطلاق حتى أثبت عدم وجود الإطلاق، إذن لابد أن أذكر الصور المتعارفة التي تدخل تحت حرمة الإقرار، فذكرت هذا مثالا. أما إشكال الفاضل المعاصر فغريب، يعني الفاضل المعاصر ماذا يقول؟ يقول بأنه المستفاد من الرواية الشريفة حرمة الإفراغ والإقرار. جميل جدا، نحن لا ننكر دلالة الرواية على حرمة الإفراغ والإقرار في رحم المرأة الأجنبية، إنما كلامنا أي إفراغ وأي إقرار؟
خاصة بالمتعارفة.
أحسنتم.
والمتعارفة
والآن لا، هو الآن هذا أقصى ما دل، هذا حتى ذا الكلام اللي أنتم تجيبون تبرع من عندكم إلى، هو يقول بأن الرواية ناظرة إلى بيان حرمة الإفراغ والإقرار مضافا لحرمة الزنا. هذا المقدار احنا نسلم به، التفت خب هذا خب حتى ليس النقاط نقاط صغرى يا شيخ.
نعم.
هذا المقدار احنا نسلم به، لكن أي إفراغ وأي إقرار؟ رجعنا من جديد، إذا ما عالجت الرواية، يعني أنت تريد أن تشكل علينا التعبير الكنائي. إحنا عندما قلنا بأن الرواية ناظرة للتعبير الكنائي عن الفاحشة والزنا، ما قلنا خصوصا له الفاحشة والزنا بدون إفراغ وإقرار لرحم المرأة لي ما الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية، إحنا نتكلم عن العنوان العام بما فيه، بما أن الحديث حديث عن إقرار فهو شامل للإفراغ إذن، فطبيعي لما نتكلم عن معنى كنائي للزنا بما يشمل الإفراغ والإقرار، لكن بالطريقة المتعارفة. فعندما تأتي تقول أن الرواية ناظرة إلى وجود أمر إضافي آخر يتمثل أبعد من حرمة الزنا، وهو الإفراغ والإقرار، فتكون الرواية ناظرة لهذا المعنى، نقول هذا في غير محل. أساسا إحنا نلتزم بهذا المعنى، إنما أي إقرار وأي إفراغ
تلتزم بالمتعارفة، يعني مضافا إلى الزنا تلتزم بالإقرار بالأمور المتعارفة، هو يقول لك بما هو أبعد من ذلك.
مو هذا خلاف كلامي يا شيخنا، أنا ما عندي مانع.
إذا لا حين كلامه
هذه عبارة، إن الظاهر من حرمة الإفراغ أو إقرار النطفة حرمة زائدة مغايرة لأصل الزنا، إذ يقع قد يقع الزنا من دون إفراغ الماء. هذا الآن تستفيد منه أنه يريد أن يقرر الإقرار مطلقا، أي حال العبارة مي واضحة، ويصير في النهاية دعوة عهدتهم على مدعي رجعنا من جديد، أن لنا أن نحرز الإطلاق، وإحنا رجعنا من جديد ذكرنا قبل قليل حتى لا يصير النزاع صغراوي يا شيخ. زين ده أولا، وجواب ثانيا، جوابه الثاني قال بأن العقوبة المسجلة هنا تغاير العقوبة الواردة على الزنا، وهذا دليل على تغاير الحرمة وتعدد العنوان، بمعنى أن حرمة إفراغ الماء غير حرمة الزنا. وإحنا نقبل ذلك، لا يوجد عندنا أي إشكال يدل على أن يمنع من أن نلتزم بأن هناك عقوبتين، عقوبة على أصل إفراغ الرجل، عقوبة على أصل الزنا، وعقوبة على إفراغ الرجل ماءه في رحم المرأة الأجنبية. هذا خارج عن حريم البحث يا شيخنا، يا شيخنا الفاضل، حديثنا أن هذا الإقرار بأي وسيلة يكون، هل هو مطلق الإقرار أو أنه الإقرار بالطريقة المتعارفة؟ ولذلك أنا أصر أن الجواب الثاني كالجواب الأول لا ربط له بالبحث أصلا. الحديث دلت الرواية على ثبوت حرمتين، ما عندنا مانع، دلالتها على ثبوت حرمتين لا يعني أن التلقيح محرم، هذا أول الكلام. فالحديث لا زال أجنبيا. إشكاله الثالث الذي أورده أيضا في المقام، قال لو سلمنا أن التعبير الوارد في المقام تعبير كنائي، إلا أن ذلك لا يخل بالمطلوب. لماذا؟ لأنه يعتبر في الكناية وجود مناسبة بين المكنى به والمكنى عنه، يعني يشتركان في الحكم. مثلا عندما تقول زيد كثير الرماد لا بد من مناسبة، فإنها تشير إلى كثرة كرمه، وطبيعي أن الكريم كثير إيقاد النار، فالتعبير بكثير الرماد إشارة إلى الكناية عن الكرم الذي يوجد مناسبة بين المكنى به والمكنى عنه. طيب هذا ما يذكر في المقام، ولذلك الكناية كالاستعارة تعتبر من أقسام التشبيه. فبناء على هذا يقول الإفراغ والإقرار في النطف للنطفة والماء لا بد أن يكون في نفسه محرمان كي يصلح للكفاية به عن الزنا وحرمته، فلا يضر بالمطلوب في المقام. يعني خذ في النتيجة أن الإقرار محرم والتعبير بكلمة الإقرار كناية عن الزنا لوجود مشابهة بين المكنى به والمكنى عنه، جميل جدا، لكن هل أن هذا يثبت أن الإقرار الممنوع هو مطلق الإقرار؟ للأنصاف البناء على هذا الكلام عجيب. طبعا جاب إشكال رابع لكن مرتبط بغير هذه الرواية، فقوله تحصل تأصل ظهور الروايات في مبغوضية وحرمة نفس الإفراغ وإقرار النطفة نسلم به، لكن أي إقرار وأي إفراغ؟ لا زال الحديث ها هنا. فما أتعب الفاضل المعاصر مهجته الشريفة في محاولة دفع إشكال دلالة الرواية للأنصاف في غير محله، فتحصل إلى هنا أن الرواية محل البحث غير تامة الدلالة بعد عدم تماميتها سندا، فلا مجال للاستناد إليها. الكلام في الرواية الثالثة.
طبعا اتفقية بين الرواية منصرفة إلى متعارف.
خب، الكلام في الرواية الثالثة. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف في المقام هي رواية المعلى ابن خنيس، وقد ذكرها المصنف في المتن، واردة في وسائل الشيعة مجلد 28 الباب الثالث من أبواب حد السحق والقيادة صفحة 169 حديث الرابع. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، وعنه عفوا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت الجارية البكر، فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم، الزوجة خب لأنها ساحقت، وعلى الجارية الحد خب لأنها ساحقت. الزوجة عليها الحد لأنها محصنة، والجارية عليها ذيك عليها الرجم، والجارية عليها الحد مفروض لأنها غير محصنة. طيب، الرواية خب بتقريب دلالتها أي قال دلت على حرمة نقل ماء الرجل الأجنبي إلى رحم المرأة الأجنبية من دون تفصيل فيها إلى طريقة النقل، فتدل على حرمة إقرار نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية. وإن شئت فقل: وإن كانت الرواية تضمنت حرمة إقرار نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية عن طريق المساحقة، إلا أن المتفاهم العرفي، إلا أن العرف لا يرى خصوصية للمساحقة، وإنما يرى أن السحاق وسيلة من وسائل الإقرار، فأيما وسيلة دلت على إقرار نطفة الرجل الأجنبي كان ذلك موجبا للبناء على ماذا؟ على حرمة الإقرار. وبما أن التلقيح الصناعي إقرار لنطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية يترتب البناء على حرمة التلقيح الصناعي وهو المطلوب. المصنف ناقش هذه الرواية أيضا سندا ودلالة، فأشكل في الرواية من حيث السند. طبعا ليس في سند هذه الرواية من يتوقف فيه إلا من؟ إلا المعلى ابن خنيس. اشتمل سند هذه الرواية على المعلى ابن خنيس، وقد اختلف الرجاليون فيه على قولين: أول البناء على وثاقته وجلالة قدره، بل عده بعضهم من السفراء الممدوحين كما يظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الغيبة. والقول بوثاقته هو مختار جمع من الأعلام: محدث النوري، سيد الخوئي، شيخ التستري وغيرهم أيضا ملتزمون بذلك. قول الثاني البناء على ضعفه وعدم قبول رواياته، وقد نص على ذلك كل من ابن الغضائري والنجاشي. قال ابن الغضائري: ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. وقال النجاشي: إنه ضعيف جدا لا يعول عليه. طيب، فهكذا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخل مقامه، ما هو دليله على إثبات وثاقة معلى؟ قال: سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه التزم بإثبات وثاقة معلى اعتمادا، أو عبر عبارة أفضل، جعل سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه دليله على إثبات وثاقة معلى الروايات المتضافرة على الوثاقة في مدحه، الروايات المتضافرة في مدحه مع صحة أسناد بعضها فإنها أمارة الوثاقة.
أولا رواها غيره.
ها غيره. خب أقول تمامية الاستدلال بهذه الروايات يتوقف على ملاحظة تمامية المقتضي وفقدان المانع. نعني بالمقتضي تمامية دلالة هذه الروايات على المدعى، ونعني بعدم المانع معالجة إعراض ابن الغضائري والنجاشي عنها، مع أن هذه الروايات كانت بمرأة ومسمع من ابن الغضائري والنجاشي إلا أنهما لم يعملا بها. عدم عمل ابن الغضائري والنجاشي بهذه الروايات يكشف إما عن وجود خلل فيها منعهما من الاستناد إليها، أو عن وجود معارض أقوى دعا لتقديمه عليها، أو لا أقل من تساويهما في المضمون هي والمعارض والقوة أوجب سقوطهما معا. خب فبالتالي هذا مانع من البناء.
وأنت عندك في هذا وفي لا منعها
الحين يجي. من المستبعد جدا عدم اطلاعهما عليها لوجودها فيما كان تحت يدهما من مصادر. نعم قد يدعى أن إعراضهما عنها إعراض دلالي، بحيث أنهما قد فهما منها ما هو خلاف ظاهرها، يعني أنهما رحمهما الله فهما أن ما تضمنته هذه النصوص من مدح كان لبعض الدواعي والمقتضيات الخاصة وليس بحسب ظهورها الأولي. عندها قد يمنع أن يكون إعراضهما عن النصوص مانعا للاستناد إليها. ليش؟ لأنه أمر اجتهادي يختلف فيه من فقيه لآخر. أنت تفهم شيء وهذا يفهم شيء فتكون القضية قضية اجتهادية، لكن هذا الكلام وإن كان تاماً إلا أن الظهور لما كان منشأه السيرة العقلائية فإعراض هذين وهما القريبان من عصر الناس يكشف على أقل التقادير عن ظفرهما بما لو وصلنا منعنا من البناء على ظهورها في المدعى، ولا أقل من احتمال ذلك. تفضل.
سمعت بعض الأحيان أنت بعد تجيب بخلاف هذا الجواب، تقول لأنه لعل تلك القراءة التي ظفروا بها لو عرضت علينا لم نقبل.
صحيح.
ولأن الموضوع اجتهادي، ممكن القراءة هذه ممكن كانت عندهم قراءة تدل على عدم وثاقة المعلى أو ذم زين، فهم مثلا عالجوا بطريقة معينة ممكن.
لا أنت خلطت بين نقطتين. الأولي أنا ألتزم به في الجملة، فعلا أقول لو كانت تلك القرائن التي استندوا إليها عرضت علينا قد لا تكون موجبة للتغيير، ده الكلام أقول صح، أنا ما أنكر ده المعنى، لكن ذلك لا يعني أنه ينفي الاحتمال، يبقى احتمال وارد.
أنا بجيب لك احتمال، يعني خلنا ننظر لسيرة المعلى وسيرة العقائدية والسياسية، لأننا تقريبا بحسب الظاهر أنهم خالف وصايا الأئمة في بعض القضايا في نشر فضائل أهل البيت، فبالتالي بعدين أذاقه الله شر العذاب، ما أدري أعدم أو شيء من القبيل بناء على هذا. فلعل صدر من الأئمة ذان مو لأنه ما هو ثقة، وإنما مسلك السياسي قام ينشر فضائل أهل البيت في وقت الأئمة نهوا عنه، فبالتالي أضر بهذا الكلام، لعل هذا هو الدم فهم أخذوا به.
جميل جدا. بالنتيجة الآن محصل أنهم فهموا من ذم الإمام عليه السلام إياه أنه خالف أمر الإمام عليه السلام ومخالفة أمر الإمام بمثابة من رد على الإمام والراد على الإمام راد على الله فهو بمنزلة الكفر. هم هكذا فهموا على أقل التقادير يا شيخ. أنا خوف كيف لا قب النتيجة هكذا في النهاية. الآن هذا الذي أقول الآن أنا اللي أريد أن أصل إلى نقطة أنه لماذا أعرضوا. أنا أبغى لماذا أعرضوا جميل جدا. ولذلك أنا بصدد هذا يا شيخنا أنا بصدد ما هو منشأ الإعراض. لعل أقول هناك دواعي دعتهم إلى الإعراض. هذه الدواعي لو عرضت علينا قد نقبل بها وقد لا نقبل بها, بس هناك دواعي للإعراض. أنا هذا اللي أوصل إليه.
وإذا كانت الدواعي مثل هذا هل سمعت الشيخ من أقبال؟ من الواضح بأن هذا التقديم لروايات الدم على روايات المكتب يكون من الأمور الاجتهادية اللي إحنا ممكن ما نناقض فيها.
يا شيخنا الآن أليس الظهور أمرا عقلائيا؟
صح.
دول الآن إذا استظهر مرة تقول أنهما استظهر من الروايات أمرا يخالف ما هو الظاهر وبيجي هذا الأمر. يعني مرة أن منشأ إعراضهما عن الروايات, أنت قاعد تركز على نقطة مع أنك لو ترجع إلى إشكالي أو تعقيبي سيتضح. أنا كلامي في دلالة الروايات المادحة. أنا ما لي علاقة. الإعراض قد يكون ناجما من عدم العمل بالروايات المادحة وقد يكون ناجما من وجود المعارض. أقول في الروايات المادحة إعراضهم عن العمل بالروايات المادحة قد يكون منشأه ظفرهم بما يوجب عدم دلالة الروايات المادحة من دون المعارض على المدعى. يعني أنهم لم يفهموا من الروايات التوثيق. هذا بيجي اللي بيلتزم بفينها فاجب الروايات. لو تنطيني مجال حتى أوفي مطلب أوصل إلى النتيجة. زين أنا بيجي مني هذا الأمر, بيجي أن الروايات المادحة لا تدل على وثاقته قبل وفاته, أقصى ما تدل تدل على حسن حاله بعد وفاته. لعل ابن الغضائر والنجاشي, هذا اللي فهمت أنا الآن وفهمه غيري, أنا ما جبت الآن شيء جديد عدل لولا ابن الغضائر والنجاشي فهم هذه النتيجة. فالمحصل أن نفس الروايات المادحة التي تبغى تستند إليها أيها السيد الخوئي لا تدل على وثاقة المعلى, وإنما تمدح المعلى بعد وفاته. أنا شو أسوي في المعلى بعد وفاته؟
كيف المعلى بعد وفاته؟ كنت ثقة وقبل وفاته؟
لا الآن ماذا دلت الروايات؟ دخل الجنة. يجي السيد الخوئي يقول ليش دخل الجنة؟ لأنه ثقة. ما لا ملازمة, ما وقع عليه من العذاب صار كفارة لذنوبه. عندنا الآن قضية أنطي نموذج بس حتى أبغى أمشي بتعطلنا يا شيخ. عندنا نموذج المختار في الرواية المعتبرة أن النبي صلى الله عليه وآله ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام وسيدي الحسن والحسين صلوات الله عليهما زين يسيران يوم القيامة, المختار في النار فينادي الحسين عليه السلام. شفت أمل الرواية. النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا أبا عبد الله استغاثك أو استجارك, مضمون الرواية هكذا زين. فينقض الحسين عليه السلام كالصق فيخرجه من النار إلى الجنة. هذه الرواية تدل على وثاقة المختار. ها
ما تدل
إلى وش ما تدل؟ دكو راح الجنة المختار
راح بعدين, بس ورد عندنا في بداية الرواية بأن المختار في النار.
نفس الكلام.
لا لا.
هذا أن المعلى دخل الجنة زين دخل الجنة, لكن ليش دخل الجنة؟ لأن ما وقع عليه من القتل والتعذيب صار كفارة, لأن أخشى الإيذاء والظلم كما دلت على ذلك روايات عديدة. أخوف ما أخاف عليكم البرزخ وبعد ذلك إلينا. إلى وإيش؟ أو ذاك أنت يجي واحد للإمام الباقر عليه السلام في الرواية أنت قلت أن أصحابكم جميعا يدخلون الجنة. قال لا بلى. قال كيف يدخلوا الجنة وفيهم 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 وفيهم؟ قال يبتليهم الله عز وجل, إلى أن يقول ويبتليهم الله عز وجل بسلطان ظالم. هذا الابتلاء
ليكذب على الأئمة بعدين يدخل. يعني فرضنا الآن أن دي الرواية مثلا ما كان ثقة وأساسا كان مكذب المعلى.
إحنا ما قلنا مخالف لأمر الإمام. الإمام يقول لا تفشي فرد على الإمام بالإفشاء، ما كذب على الإمام.
أي زين، طيب هل هذا الآن يخدش في وثاقته؟
هذا مو ده الكلام يجي الآن يا شيخنا. لا
هو صادق وأفشى.
يا شيخنا الجليل، مخالفة أمر الإمام ألا توجب الخلل في العدالة؟
توجب.
كفينا ده المقدار.
طيب إذا أنت لا تشترط فقط أن يكون إنسان صادق،
مو سيأتي يا شيخنا لا، دي إثبات الصدق أولا لا، ما هو الدليل على إثباتي أنه صادق؟ لا ثبت العش ثم النقش يا شيخي الجليل، ما هو الدليل على كونه صادقا؟ لو نكمل المطلب يتضح هل يوجد ما يدل على صدقه أم لا؟ مو أول الكلام هنا. خب حتى لا أعصب عليك يا شيخ. زين، خب الكلام إذن هنا احنا نحتاج ان ننظر الروايات حتى نرى ما فيها، هل يمكن الاستناد الى الروايات؟ يعني هل فعلا مو حتى نقطه، شوف التفت نقطه، يعني ليش قلت انا منشأ سيره عقلائيه؟ نفس هذه الروايات المقتضي، يعني مره نبحث عن المانع منشأ الاعراض، مره ما نحتاج عن الحديث عن المانع، لان من البدايه سوف ننكر وجود مقتضي، لأن هذه الروايات أساساً قد ننكر دلالتها على الوثاقة، قد ننكر ظهورها في بيان حسن حال المعلق، ولذا فعلاً لا بد من ملاحظة هذه الروايات، ومن ثم يقع الكلام فيها. استعرض السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة الروايات، اللي منكم يبغى يرجع يمكن الرجوع إلى معجم رجال الحديث في المجلد 19 صفحة 260، يبدأ السيد الخوئي في عرض هذه الروايات. ثم إن الكشي ذكر في ترجمة الرجل روايات بعضها مادحة وبعضها ذامة، وأما المادحة فهي كما تلي أو كما يلي. هني فقط استعراض جميع الروايات يوجب طولا، وبالتالي ما راح نستوعبها بأكملها، لكن يمكن للمستمع العزيز الرجوع إليها. أنا أشير فقط، استعرض السيد الخوئي 13 رواية، وعبر عن الروايات 13 بأنها روايات متضافرة. أنقل رواية واحدة وأعقب وأتمنى مراجعة الروايات. الرواية الأولى وهي صحيحة، حدثني حمدوي، طبعا الكشي يقول قال حدثني العبيدي، يعني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال حدثني إسماعيل بن جابر. الرواية صحيحة. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام مجاورا بمكة، قال لي يا إسماعيل أخرج حتى تأتي مرا وعسفان فتسأل هل حدث بالمدينة حدث. شوف دي مهمة جدا الرواية، دلالتات عم بدنا نقراها، لأن عندنا بعض الروايات الأخرى التي تشير إلى مغايرة هذا المضمون، وبالتالي راح نعتبر ده واحدة من الموانع القبول ببعض الروايات بهذا اللحاظ. قال فخرجت أتيت مرا فلم ألق أحدا، ثم مضيت حتى أتيت عسفان فلم يلقني أحد، فارتحلت من عسفان، فلما خرجت منها لقيني عير تحمل زيتا من عسفان، فقلت لهم هل حدث بالمدينة حدث؟ قالوا لا، إلا قتل هذا العراقي الذي يقال له المعلى بن خنيس. قال فانصرفت إلى أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآني قال لي يا إسماعيل قتل المعلى بن خنيس؟ فقلت نعم، فقال أما والله لقد دخل الجنة. هذه الرواية سيد الخوي تمسك بها على أساس أن دخوله الجنة على ماذا يدوم؟ إنما يدخل الجنة من كان عبدا صالحا، ومقتضى كونه عبدا صالحا أن لا يكون كذابا، فتكون الرواية تامة الدلالة على أن معلى بن خنيس كان صادقا في مقالته. كان صادقا في مقالته فيثبت المطلوب. هذه رواية، وأضرابها أيضا روايات موجودة عندنا في المقام. انجلان لي مجموعة من التعليقات. أقول هنا دعوة ذكرها السيد الخوي، مفادها أن النصوص المادحة لمعلى بن خنيس متضافرة، وبالتالي هذا يجعل البناء على وثاقته من الواضحات بعد وجود هذا هذه الوفرة من النصوص التي توجب الاعتماد على مروياته. احنا نحتاج نمحص للدعوة، هل فعلا الروايات التي دلت على وثاقة مع معلب بن خنيس متوافرة زين، يعني تصل إلى حد الاستفاضة بل التواتر زين 13، أو لا الكلام المذكور دعوة عهدتها على مدعيها وليس في البين ما يمكن أن يعتمد عليه في هذا المضمار؟ الحديث عند الجانب، أنا كنت باني أخلص بس أتعبنا شيخ عباس فما عاد فيني شدة والحمد لله.